الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله باب فضل الكبير، يعني في هذا الباب فضل الكبير ليس عند الله عز وجل، وإنما فضل الكبير الذي ينبغي أن يحترمه وأن يوقره الناس نظرا لسنه وشيخوخته، وقد يكون عند الله لا سمح الله غير كبير. فالمقصود هنا بفضل الكبير سنا فينبغي أن يحترم وأن يوقر كما سيأتي في الأحاديث، وليس يعني أن الشخص الذي يوقر من المسلم هو حتما عند الله كبير، هذا أمر غيب لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. ساق تحت هذا الحديث أحاديث عديدة كلها صحيحة ولكنها تدندن حول موضوع واحد. فالحديث الأول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. هذا الحديث الأول: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. مثل الحديث الذي بعده، إلا أن الاختلاف في مخرج الحديث. الحديث الأول مخرجه من طريق أبي هريرة، هذا الحديث الثاني مخرجه عن صحابي آخر، وهو قوله عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. الحديث الثالث هو نفس الحديث الثاني ولكن بطريق أخرى إلى بعض رواته، رواه أيضا عن عبد الله بن عمرو العاص قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ما ساق لفظ الحديث في الطريق الثاني للحديث الثاني الذي هو من طريق ومن رواية عبد الله بن عمرو العاص، وإنما قال مثله. الحديث الثالث أي الحديث الرابع، وهو طريق ثالث للحديث الثاني الذي هو من رواية عبد الله بن عمرو، هنا يرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الجد هنا المقصود به الجد الأعلى ليس الأقرب، لأن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده. عمرو بن شعيب نسبه هكذا: عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فإذا أرجعنا الضمير عن جده إلى الجد اللي هو الأقرب إليه، يكون الحديث مسند من طريق محمد والد شعيب، ومحمد والد شعيب ليس صحابيا، فيكون الحديث حين ذاك مرسلا. وليس لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده مباشرة الذي هو محمد كثير أو كبير حديث، وإنما عمر بن شعيب يروي على الغالب عن أبيه شعيب عن جده ليس هو محمد وإنما عبد الله بن عمرو العاص. هنا لفظ هذا الحديث من هذه الطريق ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويعرف صغيرنا ويرحم صغيرنا، يعني في المعنى الحديث يساوي الأحاديث السابقة، إلا أن اللفظ في تقديم التأخير، وهذا أمر ليس بالأمر الخطير. الحديث الأخير من هذا الباب هو عن صحابي آخر عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. إذا عرفنا هذه الأحاديث يمكن أن نجري بعض التعليقات، بعضها لا علاقة بمصطلح الحديث، والبعض الآخر توجيه وتعليق بسيط. ما يتعلق بمصطلح الحديث، جاء في الحديث في الطريق الثاني عن عبد الله بن عمر قوله: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يبلغ به معناه يرفعه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة في معرفة هذا المصطلح يبلغ به أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء حديث ما عن صحابي ما قال يبلغ به وذكر اللفظ، فمعنى يبلغ به أن يرفعه إلى الرسول عليه السلام، ولو لم يذكر الرسول صراحة. هنا صرح، هنا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا لا يذكر المبلغ المرفوع إليه وهو رسول، فيقول عن الصحابي فلان يبلغ به وبس، ويذكر نص الحديث دون أن يذكر الرسول صراحة. هذا اصطلاح قديم يشبه اصطلاح حديث في أهل المصطلح. مثلا الحديث يقسمه إلى أقسام وباعتبارات متنوعة، من هذه الأقسام حديث مرفوع وحديث موقوف. حديث مرفوع يعني قاله الرسول، حديث موقوف يعني ما قاله الرسول. هذا اصطلاح. فحينما يقول مصنف ما في الحديث روى البخاري عن ابن عمر مرفوعا كذا وكذا، فكلمة مرفوع تساوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قديما كانوا يقولون بدل مرفوع حديثا يبلغ به عن فلان عن أبي هريرة يبلغ به كذا وكذا، ذكر النص ما ذكر الرسول مطلقا، فيبلغ به يساوي مرفوع أي منسوب إلى الرسول عليه السلام. وهذا معناه أن الناس منذ القديم له اصطلاحات، وهذه الاصطلاحات تفيدهم من باب إيجاز في تبليغ العلم وتقريبه إلى أذهان الناس. فهذه هنا قضية اصطلاحية، يبلغ به أي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. القضية الاصطلاحية الثانية قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ما ذكر اللفظ. أحيانا نجدهم يقولون كما قال هنا مثله، أحيانا نجدهم يقولون نحوه. شو الفرق بين مثله ونحوه؟ يجب أن نعرف هذه المصطلحات. إذا كنا نريد أن نصبح طلاب علم حقيقة، مو نسمع الدرس هذا وللدرس الثاني وكفى الله من القتال، لا، لازم نوسع ثقافتنا ونتداول كتب أهل العلم بين أيدينا ونقرأها ونعيها ونفهمها. فقد تأتي مثل هذه العبارة عن أبي هريرة يبلغ به كذا وكذا. شو معنى يبلغ به؟ هذا اصطلاح معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل اصطلاح عن أبي هريرة مرفوعا ما ذكر الرسول إطلاقا. شو معنى مرفوعا؟ يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقولوا هنا مثله، أحيانا يقولون نحوه. ما الفرق بين اللغتين؟ إذا قالوا مثله يعنون بالسياق نفسه باللفظ نفسه، أما إذا قالوا نحوه فيعنون معناه مش لفظه. إذا رأينا في كتاب عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم عن فلان مثله يعني نفس اللفظ. أما إذا قال عن فلان نحوه مو بنفس اللفظ وإنما بالمعنى. في هذه الحالة ما بيجوز ناخذ اللفظ المعزول للصحابي الأول فنعزوه نحن للصحابي الثاني، وقد قيل في حديثه نحو الأول. في هذه الحالة ما بيصح ننسب إليه اللفظ الأول إلا في حالة مثله. إذا قال عن الصحابي الثاني مثله ممكن أن نعزو للصحابي الثاني نفس اللفظ الأول، أما إذا قال نحوه هنا لا يصح أن نعزو لديه اللفظ وإنما نقول المعنى. هذا ما يتعلق في المصطلح الحديث. أما من حيث المعنى فلا يخفى وضوح المعنى في أكثر ألفاظ الحديث. أقول أكثر لأنه هنا جملة قد تستشكل عند بعض طلاب العلم خاصة في العصر الحاضر، حيث قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. من لم يرحم صغيرنا معروف رحمة الصغير هو الرفق به وتلطف في توجيهه وتعليمه وتربيته، وأنه لا يجوز أن يعامل معاملة الكبار لأن الصغير بعد لم ينضج عقله وفكره بل ولا بدنه جسده، لذلك ينبغي أن يعامل بالرفق واللطف والرحمة. وهذا بلا شك فيه تأديب لكثير من الآباء والأمهات الذين رجالا ونساء يستعملون القسوة والشدة مع أطفالهم. إذا ما سألتهم عن ذلك قالوا تربية، والحقيقة تفشيش خلق. ما هو التربية أبدا؟ التربية ما تكون إلا بوضع الشيء في محله. فإذا كان الذي أخطأ صغيرا فينبغي أن يترفق به ولا أن يعامل معاملة الرجل الكبير. أما الجملة الثانية ويعرف حق كبيرنا، فكلمة كبيرنا ممكن تفسيرها بمعنيين. المعنى الأول وهو الأقرب المتبادل للذهن الكبير فضلا وعلما وخلقا، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني كبير السن، ولو كان ما فيه المعاني الأولى المفضل والمقرب له إلى الله زلفى، لكن إذا اجتمع في الشخص هذه الأمور كلها فهو أحق من يستحق أن يوقر وأن يجل ويعظم. ويعرف لكبيرنا حقه، كبيرنا علما وفضلا وخلقا وسنا. السن يجي في مرتبة أخيرة كما جاء في حديث مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. فالسن إجا بالمرتبة الثالثة. كذلك من حيث التوقير يوقر الإنسان الفاضل بخلقه وفضله وعلمه ولو كان صغيرا في سنه، لكن هذا لا ينفي أن يوقر الشيخ الكبير سنا ولو لم يكن كبيرا في فضله وعلمه، لأنه جاءت أحاديث من إجلال الله تبارك وتعالى، إجلال ذي الشيبة المسلم، ذي الشيبة المسلم. بس ما اشترط هنا أن يكون عالما، يكون فاضلا إلى آخره. فإذا اجتمع العلم والفضل والشيبة فهذه عوامل ليس بعدها عامل آخر يستوجب به صاحبه أن يجل وأن يحترم. فمن لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فهذه أمور أو جمل معانيها واضحة، لكن إيش معنى فليس منا؟ قد يفهم البعض ليس منا يعني ليس مسلما، فهل هذا الفهم صحيح؟ الجواب لا، لكن معنى ليس منا أي ليس على نهجنا وعلى خطتنا وعلى شريعتنا. كل الأحاديث هنا في هذا الباب جاءت هكذا، لكن هناك رجل من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء الحنفية القدامى وهو المعروف جعفر الطحاوي، له كتاب اسمه مشكل الآثار، جمع فيه جملة كثيرة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل منها ليس منا، منها الحديث، منها من غشنا فليس منا، من رمانا بالليل فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، أحاديث كثيرة كلها يبتدع بها أو يفتتح بها، ليس منا من فعل كذا وكذا أو من فعل كذا وكذا فليس منا. فما معنى هذه الجملة فليس منا؟ ليس مسلما؟ لا، لا يجوز إخراج المسلم من دينه والحكم عليه بالردة لمجرد أنه خالف حكما شرعيا، لمجرد أنه لا يحترم الكبير، لمجرد أنه لا يرحم الصغير نحكم عليه بأنه ارتد عن دينه؟ لا، هذه معاصي. فمعنى ليس منا ليس في كمالنا الذي نحن نحبه للمسلمين جميعا إخواننا، وعلى العكس من هذه العبارة تأتي عبارة أخرى فهو منهم، مثلا قول الله تبارك وتعالى في حق الكافرين ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فما الذي تفسر من بعض الناس خاصة اليوم جماعة التكفير في مصر وفي غيرها فهو منهم يعني صار كافر، أهو كذلك؟ جواب لا، لابد إذا أردنا أن نحكم بظاهر هذا الخبر ليس منا أو فهو منهم جملة خبرية، إذا أردنا أن نحكم بظاهر هذه الجملة أو تلك فيجب أن نلحظ معنى آخر. هذا المعنى الآخر له علاقة بالقلب. المعنى الأول هو الفعل، لا يرحم الصغير فعلا لا يرحم، لا يوقر الكبير فعلا لا يوقر الكبير، فهو منهم من يتولهم أي الكفار، فهو منهم يتولهم، ماذا يفعل؟ يواليهم ويناصرهم ويخدمهم وإلى غيره، هذه كلها أعمال ظاهرة. فإذا وقفنا عند الأعمال فقط حينئذ لا يجوز تفسير هذه الجملة في الحديث فليس منا على ظاهرها، كما لا يجوز تفسير تلك الآية وما شابهها أيضا على ظاهرها، وإنما يقال ليس منا على طريقتنا وعلى محاسن أخلاقنا، فهو منهم أي في أخلاقهم وعاداتهم السيئة. أما إذا أردنا نقول فليس منا منطقا أي ليس مسلما، أو فهو منهم مطلقا أي فهو كافر، حينئذ يجب أن تلاحظ شيئا آخر له علاقة بالقلب. فهو منهم إن كان يواليهم ويعاونهم ويناصرهم على المسلمين وهو يستحل ذلك بقلبه أيضا، فالآية حين ذات على ظاهرها فهو منهم قلبا وقالبا. كذلك هنا في الحديث فليس منا إذا كان لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ولا يعرف للعالم حقه تدينا عقيدة ليس فقط عملا، فحين إذا في الحديث على ظاهره فليس منا. وعلى هذا التفصيل وأعني بصورة خاصة مراعاة العمل ومراعاة القلب، وبتعبير آخر مراعاة عمل الأعضاء من جهة ومراعاة عمل القلب من جهة أخرى، يأتي التفصيل في تفسير النصوص. فتارة نجري النص على ظاهره، وذاك حينما يكون العمل شمل العملين عمل البدن وعمل القلب. فهو منهم عملا واعتقادا، يعني يعتقد ما يعتقدون ويستحل ما يستحلون بقلبه وليس فقط بجوارحه وبدنه. كذلك من لم يرحم صغيرنا إلى آخر الحديث فليس منا. ينبغي أن نلاحظ هل هو فقط عملا لا يرحم أم أيضا يستحل عدم الرحم قلبا؟ فإذا اجتمع العمل الجارحي البدني والعمل القلبي فذلك هو الكفر. مراعاة اجتماع هذين العملين العمل القلبي والعمل البدني، مراعاة اجتماعهما أو انفصالهما بحل على طالب العلم مشاكل كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالحديث السابق الذي سألت عنه بنت أخي خديجة آنفا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا كذا وهو مؤمن، أحاديث كثيرة في هذا المعنى. كيف نفسر هذه النصوص على ظاهرها؟ ممكن نفسرها على ظاهرها وممكن نفسرها على طريق التأويل، كما فعلنا بالحديث حديث الدرس الآن فليس منا، ومثل حديث الآية فهو منهم. قلنا ليس منا مطلقا فيما إذا كان عمل البدني وعمل القلب مع بعض فهو ليس منا مطلقا من ذلك، لأنه كفر بإنكار لما شرع الله من العطف على الصغير وإجلال الكبير ونحو ذلك. كذلك الآية السابقة فهو منهم، تارة نخلي الآية على ظاهرها، حينما يكون من قلنا هو من الكفار يكون قلبه أيضا مثل عمله مخالف للشرع قلبا وقالبا. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب ومؤمن، تارة نفسرها لا يزني حين يزني ومؤمن إيمانا كاملا. حينما نفترض ماذا يزني لكن لا يستحل الزنا في قلبه، يشرب الخمر لكن لا يستحل الخمر بقلبه، يسرق السرقة لكن لا يستحل السرقة بقلبه، فنفسر الحديث من ذاك لا يزني لا يسرق لا يشرب الخمر في كل ذلك وهو مؤمن إيمانا كاملا. ليه؟ مؤمن كامل يسرق، مؤمن كامل يزني، يشرب الخمر حاشا لله عز وجل. تارة نفسر الحديث على ظاهره لا يشرب الخمر وهو يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ليس مؤمنا إطلاقا في حالة إيه؟ يستحلها بقلبه، يعني بيقول بلا حرام بلا حلال، يقول بعض الجهال اليوم. فهذا هون يقترن العمل القلبي الفاسد للعمل الجارح الفاسد. فاقتران العمل الفاسد للقلب هو اللي بيسوغ للعالم المسلم يفسر حين ذاك الآية أو الحديث على ظاهره. لا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن له تفسيران. إذا كان مؤمن قلبا لا يجوز أن نخرجه من الدين ما دام هو مؤمن، لكن نقول ليس مؤمنا إيمانا كاملا، لأن واضح من كان إيمانه كامل كان منعه من أن يواقع هذه الموبقات ويرتكبها. لكن إذا كان هو لا يتعرض بحرمة هذه الخصال كلها من السرقة والخمر ونحو ذلك، فإن ذلك يكون الإيمان المنفي عنه هو الإيمان المطلق، ويكون في الآخرة من الخالدين في النار. هذا ما وجب بيانه بمناسبة هذا الحديث ليس منا، وبمناسبة ذلك الحديث المسؤول عنه. وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا حل الإشكال بملاحظة ما نسميه نحن بالكفر العملي والكفر الاعتقادي. فإذا اقترن مع الكفر العملي كفر اعتقادي فليس مؤمنا، وإذا قيل لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مطلقا. أما إذا كان هناك في إيمان اعتقادي لكن يقترن معه كفر عملي، يعني يفعل فعل الكفار لكن لا يؤمن إيمان الكفار، فهذا يكون فاسقا عصيا ولا يكون مرتدا كافرا. والسلام عليكم. يا رب بلا ونصف مؤجلا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. درسنا اليوم في الباب 49 بعد 100، وهو باب لعن الكافر. أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوزناه. أما هذا الباب فأورد فيه حديثا واحدا صحيحا بإسناده عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بترجمة ليس فيها بيان حكم لعن الكافر، لأنه قال باب لعن الكافر، لم يقل باب جواز لعن الكافر أو باب عدم جواز لعن الكافر. وذلك لأن المسألة أولا مختلف فيها، وثانيا لأن الأصل كما سبق في درس مضى أن المسلم ينبغي أن لا يعود لسانه أن يلعن غيره حتى ولو كان إبليس الرجيم. وفي ظني أن هذا الحديث كان من آثار تأديب النبي تأديب رب العالمين لنبيه الكريم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أرسل مرة سرية فيها نخبة من أفاضل الصحابة، فلما أتوا قبيلة من القبائل أمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم 70 صحابيا من أفاضل أصحاب الرسول عليه السلام ومن قرائهم وحفاظ القرآن الكريم. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا حتى قال أنس بن مالك: ما ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد على شيء، أي حزن على شيء وجده على أولئك الصحابة. ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أولئك الصحابة لسببين اثنين. السبب الأول أنهم كانوا كما ذكرنا من عباد الصحابة ومن قرائهم، والسبب الثاني أنهم قتلوا غدرا، لم يقتلوا وهم يلاقون وجه العدو وجها لوجه، وإنما غدر بهم أولئك الكفار. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليهم حزنا شديدا، فكان يدعو عليهم ويلعنهم في كل صلاة من الصلوات الخمس، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ذهبت الآية عن ذهني، وإنما أن هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله عز وجل قد يهديهم، هذا معنى الآية والعلي يذكرها فيما بعد. ثم اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قنت على أولئك الأقوام شهرا كاملا وأنزل عليه تلك الآية: وإذا بالقوم يرجعون مسلمين. فظهر السر في نزول الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يريد منه صلوات الله وسلامه عليه أن يظل يدعو عليهم ويلعنهم، فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام الذين كان الرسول عليه السلام يلعنهم عادوا مسلمين. وهنا السر يكمن في أنه لا يجوز أو لا يستحب على الأقل أن يلعن المسلم كافرا بعينه، لاحتمال أن يعود مسلما، واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيرا من المسلم الذي ورث إسلامه عن أبائه وأجداده. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أدب الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الأدب، حيث نهاه أن يظل وأن يستمر في لعن أولئك الكفار. فحينما طلب منه عليه السلام أن يلعن الكفار كان جوابه في هذا الحديث: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول، فكما أن دعوته صلى الله عليه وآله وسلم رحمة كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي بدعوته بشريعته، كذلك هو يريد أن يكون رحيما مع الناس حتى في لفظه، فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعادون الله والرسول، لا يلعنهم، لأنه أولا اللعن ليس فيه كبير فائدة، وثانيا بما ذكرناه سابقا أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين. وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، كانوا مشركين، ومنهم من عاداه عليه الصلاة والسلام أشد العداء كعمر بن الخطاب مثلا، مع ذلك فقد صار فيما بعد من أكبر الناس وأقواهم إيمانا بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلو أن الرسول عليه السلام توجه وجعل ديدنه لعن الكفار ولعن المشركين الذين كانوا يعادونه لظهر التناقض في النهاية. هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبحون مسلمين مؤمنين. فاقتضت حسن أدب الرسول عليه السلام مع الناس أن لا يستعمل لغة اللعن حتى مع الذين يستحقون اللعن من الكفار. وهنا نقول كما قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذلك لأنه إذا كان الرسول عليه السلام يشرع لنا في هذا الحديث أن لا نلعن الكفار المشركين، فأولى وأولى أن لا نلعن المسلم ولو كان عاصيا. وهذا كما نقول فيما مضى من الدرس معناه وضع قاعدة وأدب للمسلم ينهجه ويمشي عليه. لكن أحيانا كما ذكرنا قد يغضب الإنسان وتفلت من لسانه كلمة مثل اللعن وما شابه ذلك، هذا ليس أحد يعصم منه. ولكن الرجل الكامل كما قال عليه السلام في حق قوله عليه السلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا ما وقع أحد من الناس في مثل هذه الهفوة في أن يلعن من لا يستحق اللعن، كما سمعتن في الدرس الماضي من قصة الصديق رضي الله عنه حيث لعن غلاما عبدا له، فكان من نتيجة ذلك أن أعطق رقيقا له أو بعض رقيقه. فإذا يجب أن نعود أنفسنا ألا نتكلم إلا بخير، كما قال عليه السلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الباب الذي يليه هو باب النمام. هو فيه بإسناده الصحيح عن همام: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. كنا مع حذيفة، حذيفة بن يمان رجل من مشاهير أصحاب الرسول عليه السلام، وكان له خصوصية منه لم يشاركه فيها أحد غيره، ذلك أنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه كان عنده أسماء المنافقين الذين لا يعلمهم أحد من البشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حذيفة كان صاحب سر الرسول عليه السلام، فكان يعلم أسماء هؤلاء المنافقين. ولذلك كان عمر مع فضله ومع أنه كما قال عليه الصلاة والسلام فيه: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، مع هذا كان عمر يأتي إلى حذيفة فيناشده ويسأله: هل أنا مذكور في أسماء أولئك المنافقين؟ فيبشره بأنه لا. هذا حذيفة قيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، هذه الجملة جملة عربية ولكن طرأ عليها اصطلاح في علم الحديث، فهي من الناحية العربية: يرفع الحديث إلى عثمان معناه ينم. والنميمة أظن لا أحد يجهل معناها، لكن القتات المذكور في الحديث يفسر بتفسير أدق شوية من النمام. نقول يرفع الحديث يعني ينم. وما معنى ينم؟ هو يسمع الحديث بين الناس يكون جالسا، فيسمع من واحد يسب آخر أو يطعن فيه بحق أو بباطل، فما يكون من هذا النمام إلا أن ينقل هذا الكلام إلى الذي طعن فيه بقصد الإيقاع بين الطاعن وبين المطعون فيه. هذا الرجل كان يرفع الحديث إلى عثمان، بمعنى كان يجلس مع الناس فيسمع ماذا يتحدث الناس عن عثمان. لعل الكثيرات منكم يعلم أنه في زمن عثمان كانت فتن كثيرة وكثيرة جدا، وكان عاقب ذلك مع الأسف الشديد أنثار طائفة من الناس عليه وقتلوه في بيته وهو يتلو كتاب الله. فلا شك أن كل فتنة حينما تعظم تكون مقدمات تقدمتها قبل ذلك، كما يقال وما معظم النار إلا من مصدر الشرر. ففي هذا الجو في زمن عثمان بن عفان كان هناك رجل يجلس في مجلس فيسمع فلان شو عم يتكلم ضد عثمان، فيسارع ويقول لعثمان فلان قال فيك كذا وكذا، يريد أن يوري عثمان بهذا الإنسان الذي تكلم فيه. هذه هي النميمة. لما قيل لحذيفة بن اليمان أن هناك رجل يرفع الحديث يعني ينقل الحديث إلى عثمان على طريق الإفساد والنميمة، هذا هو المعنى اللغوي. لكن المعنى الاصطلاحي يرفع الحديث اختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قديش في فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يرفع الحديث يعني ينمه، يرفع الحديث يعني ينسبه للرسول عليه السلام. إذا جاءت مثل هذه العبارة يرفع الحديث ما في سياق وسباق يشرنا بأنه يقصد المتكلم النميمة، فمعنى يرفع الحديث أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو فواضح جدا أن المقصود من قوله يرفع الحديث إلى عثمان أي ينقل الكلام الذي سمعه من الطاعن في عثمان إلى عثمان بقصد إغراء عثمان عليه وإفساد بينهما. فكان جواب حذيفة أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. من المشهور تفسير القتات بالنمام، وهذا معناه لا يدخل الجنة نمام، ولكن بعض العلماء ذكر تفصيلا للنميمة وحمل على وجه من وجوه ذاك التفصيل هذا اللفظ القتات. إذا كان الرجل يجلس في المجلس بين الناس علنا فيسمع فلان شو عم يقول فلان ثم ينقل، فهذا هو النمام. أما الذي لا يجلس مع الناس وإنما يتنصت من وراء حجب، الناس لا يعرفون أن هناك مثل جاسوس يعني، لا يعرفون أن هناك إنسان يتجسس عليهم، فيسمع كلمة فيها طعن في شخص فسرعان ما ينقلها إلى ذاك الشخص المطعون فيه بخط الإفساد أيضا. هذا معنى القتات. فإذا السلام إن من تعظيم الله عز وجل وتبجيله أن يكرم المسلم صاحب الشيبة المسلم يعني كبير السن. هذه الجملة هي على حد قول عليه السلام في الأحاديث السابقة في الدرس الماضي ليس منا من لم يجل أو يوقر كبيرنا، إلا أن هذا الحديث السابق يحتمل من المعنى ما هو أكثر من حديث هذا الباب الآن. ذاك كما تكلمنا يشمل بكلمة كبيرنا الكبير سنا والكبير علما وفضلا كما تكلمنا، أما هذا فهو أخص، فهو صريح في إكرام الرجل الكبير السن لشيبته، لأنه يقول إن من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم. ثم يسارع في هذا الحديث فوائد أخرى فيقول: وحامل القرآن، أي من تعظيم الله عز وجل وتبهيله أن يكرم المسلم حامل القرآن حافظ القرآن، سواء كان صغير السن أو كبيره، بل إذا كان حامل القرآن وكبير السن فقد اجتمع فيه سببان لتعظيمه. السبب الأول كونه يحفظ القرآن، والسبب الثاني كونه شيخا مسنا. فالجملة الأولى من الحديث فيها حظ على إكرام صاحب السن الكبير بغض النظر عن الصفات الأخرى، والجملة الثانية فيها حظ على إكرام حامل القرآن، وحامل القرآن كناية عن حافظ القرآن، وليس المقصود بحافظ القرآن الذي يتلوه فقط، وإنما المقصود ما هو أخص وأعظم من ذلك، وهو الذي يحفظ القرآن. ولكن هل كل حافظ للقرآن يستحق هذا الإجلال والإكرام الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وجعل هذا الإكرام من إكرام الله عز وجل وإجلاله؟ هل كل حامل القرآن يستحق مثل هذا الإجلال والإكرام؟ الجواب لا، وذلك ما بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فهاتان صفتان إذا توفرتا في حامل القرآن استحق إجلال المسلمين له لحمله وحفظ القرآن. ما هما هاتان الصفتان؟ الصفة الأولى غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. شو معنى الغالي فيه والجافي عنه؟ الغالي فيه هو الذي يحمل القرآن من المعاني والأحكام ما لا يتحمله، وهذا شأن المبتدعة قديما وحديثا، لا سيما فيما يتعلق بعلم الكلام، وبخاصة منه ما يتعلق بصفات الله عز وجل. فهؤلاء يحملون الآيات القرآنية المتعلقة بكثير من الأمور الغيبية ومنها الصفات الإلهية، يحملون كل تلك الآيات ما لا تتحمل من المعاني، فهذا غلو، وهذا بحث له علاقة بعلم التوحيد، ولكن لا بأس من أن نضرب على ذلك مثلا، وهذا المثل له علاقة بعقيدة جماهير المسلمين اليوم الذين انحرفوا فيها عن عقيدة السلف الصالح. فطالب العلم اليوم لا يكاد يفتح كتابا من كتب التفسير ليطلع على معنى قول الله تبارك وتعالى في أكثر من آية واحدة: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ونحو ذلك. لا يكاد يفتح كتابا من كتب التفسير ليفهم معنى هذا الاستواء المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا به يجد جماهير هذه الكتب تفسر استوى بمعنى استولى، علما بأن السلف رضي الله عنهم إنما فسروا استوى بمعنى استعلى، كما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن بعضهم وفي ظني أنه عطاء، وذكر ذلك الإمام الذهبي في رسالته الخاصة في هذه المسألة الهامة، وهي التي سماها بالعلوم للعلي الغفار. هذه رسالة خاصة ينبغي لكل طالب علم حريص على تصحيح عقائده بصورة عامة وتصحيح فهمه لهذه الآية بصورة خاصة أن يرجع إلى هذه الرسالة العلوم للعلي الغفار للحافظ الذهبي. ولأهمية هذه الرسالة كنت اختصرتها بنفسي وعلقت عليها بعض التعاليق المفيدة وخرجت أحاديثها وخرجت منها ورميت بها ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرسالة وغيرها من الرسائل السلفية يجد أن علماء السلف لا يعرفون استوى بمعنى استولى، وإنما استوى بمعنى استعلى، وهذا التفسير مع كونه صحيحا فهو الذي يلتقي مع كل الآيات وكل الأحاديث التي تتفق جميعا على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. من ذلك مثلا آية واحدة أذكرها الآن، فإنها تصف عباد الله تبارك وتعالى الرحمن بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. فإذا نظرنا إلى عالمنا الإسلامي اليوم لوجدناه إذا كان فيهم خائفون وجلون من الله عز وجل فإنهم يخافونه ليس هكذا كما وصف الله عباده بقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وإنما هم يخافونه معتقدين أنه في كل مكان، ونسمع هذا في كل مكان في كل زمان: الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، الله فوق المخلوقات كلها. هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة. أما اعتقاد أن الله في كل مكان وأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه، فكل هذه الآراء هي من الغلو والمجافاة لله عز وجل في تفسير كتابه تبارك وتعالى. فهنا اشترط في حامل القرآن وحافظه الذي يستحق إكرامه وإجلاله من المسلمين هاتين الصفتين: الأولى أن لا يكون مغاليا فيه، أن لا يحمل القرآن من التفاسير والمعاني ما لا يتحمل، كمثل الآية السابقة: الرحمن عرش استوى فسروها بالاستولى. ونحن لو تأملنا قليلا في هذا التفسير لتبين لنا أن هؤلاء الذين فسروا هذا التفسير الغالي والحائد عن المعنى السلفي أنهم لم يستفيدوا منه شيئا، ذلك لأنهم حينما يفرون من التفسير السلفي للاستوى بمعنى استعلى يتوهمون أن وصف المسلم لربه لأنه فوق المخلوقات أنه في مكان، وأنه حصرناه في مكان إذا قلنا على المخلوقات. ثم يقعون في ما منه فروا، مع أن الذي اتهموا به السلف الذين يفسرون استوى بمعنى استعلى أنهم يجعلونه في مكان، هذا اتهام باطل لا أصل له. وهذه نقطة أعتقد أن النساء، كل النساء إلا ما شاء الله، وقد يكون أفراد قليلات منهن لا يعرفون هذه العقيدة على وجه الصحيح، لأن هذه العقيدة الصحيحة وهي أن الله عز وجل على العرش استوى استعلى، وأن هذا الاستعلاء لازمه أن الله عز وجل فوق المخلوقات، هذه العقيدة الصحيحة، يورد الولاة المنحرفين في تأويل القرآن عن التفسير السلفي يريدون شبهات وإشكالات لا أصل لها، ولكنها قد تؤثر في عقيدة أفراد من السلفيين الذين لم يعرفوا جواب تلك الشبهات. هم يقولون مثلا إذا قلنا إن الله عز وجل فوق السماوات وعلى المخلوقات كلها كما قلت آنفا، يقولون إذا الله في مكان. الجواب كلا، لأن المكان مشتق من الكون، ونحن نعلم أن الله كان ولا شيء معه كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين، كان الله ولا شيء معه. الآن نحن مضطرون لدفع تلك الشبهة أن نتساءل، ترى هل كان الله عز وجل في مكان قبل أن يكون شيء معه؟ الآن يوجد شيء معه لأنه كان ولا شيء معه، ثم خلق العرش وخلق السماوات وخلق البشر وخلق ما شاء الله يخلق. أيوم كان الله ولا شيء معه، هل كان في مكان؟ الجواب لا، لأنه لا شيء معه، والمكان هو خلق من خلق الله عز وجل. لما وجدت مخلوقات وجد المكان، الله كان ليس في مكان. إذن حينما خلق المخلوقات سبحانه وتعالى ما صار له مكان، لأنه لا يزال في عظمته وفي جلاله وفي علوه، ما وجد له مكان ليحل فيه حاجاته، كيف وهو أكبر من الكون كله الذي جزء منه المكان. فالله أكبر من كل شيء، فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن مكان، فهو كان معتزا بذاته وبجلاله، غير فقير ولا محتاج إلى أن يكون له مكان يخلقه ليحل فيه، حاشاه من ذلك. إذن هو لما خلق الكون ما سكنه ولا اتخذه وطنا له، وإنما على العكس من ذلك تفيدنا الآية السابقة، استوى على العرش، علما بأن العرش أكبر من كل المخلوقات، وهو سقف الفردوس، عرش الرحمن سقف الفردوس، كما جاء في صحيح البخاري، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان وفوقها عرش الرحمن. فإذا إذا عرفنا أن المكان مشتق من الكون، والكون مخلوق، والكون لم يكن من قبل مخلوقا، على العكس الله كان ولا شيء معه، إذا هو من هذه الحيثية هو الآن كما عليه كان. وأرجو الانتباه إلى هذا القيد الذي قلت آنفا، هو من هذه الحيثية، أي من حيث أنه لم يكن في مكان كما كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهو الآن من حيث هذه الحيثية كما كان قديما أزليا قبل أن يخلق المخلوقات، لم يكن في مكان، فهو الآن كما كان. لكننا لا نقول كما يقول غلاة الصوفية، الذين يتزيدون على الأحاديث النبوية فيضيفون إلى حديث عمران بن حصين السابق الذكر بلفظ كان الله ولا شيء معه، زاد الغزالي في الإحياء وغيره في غيره زيادة مفسدة لهذا الحديث الصحيح، فقال كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. أنا قلت هذه الجملة المضافة إلى الحديث الصحيح لكن لا وصلا لها بالحديث الصحيح، فإن هذا الفصل يجعل الحديث مقفلا لعقائد المسلمين الصحيحة ومؤيدا لوحدة الوجود الباطلة التي يقول بها بعض الغلاة من الصوفية. انتبهنا، كان الله ولا شيء معه، لا شيء معه، وهو الآن على معنيه كان، أي لا شيء معه. الصحيح أنه لا شيء معه، بداية هناك أشياء يجمعها كلمة الخلق المخلوقات على أنواعها، الإنسان والحيوان والجماد، والجماد ينفصل إلى فصائل كثيرة، السماوات وأراضين وجبال وأنهار، هذه ليست أشياء فيقال لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. هنا يلزم محذور من محذورين وأحلاهما مر كما يقال. المحذور الأول أن نعتبر أن الله عز وجل ما خلق شيئا. المحذور الثاني لا يمكننا أن ننكر أن الله خلق كل شيء، خالق كل شيء، هذا نص القرآن الكريم، خالق كل شيء. كيف هو مع كونه خالقا لكل شيء هو الآن على ما عليه كان، كان ولا شيء معه. الآن توجد هذه المخلوقات بالتأويل عن غلاة الصوفية، لا هو إلا هو، أي هذه المخلوقات هي الله. فحينئذ يصح فهم الجنة الباطلة على هذا التأويل الصوفي الغالي، أي هذه المخلوقات التي نراها نحن في تعبير الصوفية دي مظاهر لله سبحانه وتعالى فهي منه. ولذلك يقولون كل ما تراه بعينك فهو الله. إذن هو الآن على ما عليه كان معناه ليس ثمة خالق ولا مخلوق، وإنما هو شيء واحد. لذلك يقولون في توحيدهم لا هو إلا هو، بل يصحون فيبطلون التوحيد الذي جاءت فيه الرسل كلهم، لا إله إلا الله، هذا توحيد العامة ليس توحيد الخاصة. توحيد الخاصة لا هو إلا هو، وخاصة الخاصة هو هو، يعني ما في خالق ومخلوق، خلاصة الأمر. إذن هذه العرش كان ليس أزليا لكنه هو من أول المخلوقات،
من أول قبل العرش
لا شيء معه، كان الله ولا شيء معه.
ما كان يستوي
هون جاء الخطأ وأنت ذكرتيني الآن. أنا كنت أردت أن أقول أن دون يفسر استوى بمعنى استولى يطلع منها الكلمة اللي تكلمت بها أم العبد وهي لا تريدها بطبيعة الحال، هي كانت إذا ما كان مستولي الله عز وجل قبل أن يخلق أي مخلوق هو مستولي عليه. ولذلك فهن قلت أنا وما يعني قدمت المبتدأ وما جئت الخبر، قلت أن ليش فسروا استوى بمعنى استولى فكر أنه ما يحصر الله في مكان، فنحن أثبتنا الآن أن الله من حيث المكان هو كما كان، فكان ولا شيء معه فلم يكن هناك مكان. وكذلك لما خلق المخلوقات ووجد المكان فهو ما تغير سبحانه وتعالى ولا حل هذا المكان. هذا رد الشبهة التي اضطرتهم إلى تأويل استوى بمعنى استولى، لكن يا ترى ما الذي استفادوه من هذا التأويل؟ لا شيء أبدا، وهاكم البيان. قيل لهم الآيات الواردة في إثبات استواء الرحمن عرشه كثيرة، منها خلق السماوات والأرض ثم استوى، ثم استوى، ثم تفيد التراخي يعني بالمرتبة الثانية، يعني بعد أن خلق السماوات والأرض في يومين بعدين استوى على العرش. الآن ورد عليهم سؤال، طيب قبل أن يخلق، قبل أن يستوي على العرش بنص القرآن الكريم، أليس كان مستويا عليه؟
كان موجود العرش؟
نعم،
كان موجود العرش قبل الخلق.
خلق السماوات والأرض، العرش موجود قبل السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض بعد العرش، العرش أقدم. حتى قال بعض العلماء جوابا عن سؤال ما هو أول مخلوق لله عز وجل، قولان، منهم من يقول العرش ومنهم من يقول القلم، وأنا أذهب إلى هذا المذهب لأن هناك نص أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، هذا نص صريح أنه أول مخلوق هو القلم. لكن بعض العلماء الذين بدأ لهم أن العرش مخلوق قبل القلم يقولون لا، القلم خلق بعد العرش. المهم لا يوجد شيء أزلي إلا الله عز وجل، وهذا يعني عقيدة إسلامية من لا يؤمن بها فهو كافر. لكن في خلاف، أول مخلوق كان يا ترى العرش ولا القلم؟ فلما تيجي للآية خلق السماوات والأرض في يومين ثم استوى على العرش، معناه أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. فنحن لو فرضنا أن خلق السماوات والأرض خلقهم الله أو خلقها الله في لمحة البصر، مع أنه يقول لحكمة بالغة في يومين، طيب بعد اليومين استوى على العرش، أي استولى، يا ترى قبل يومين ما كان مستولي؟ إذا قالوا كان مو مستولي عدلوه. وكيف يعقل أن ينسب الله خالق كل شيء ومدبر كل شيء إلى العجز؟ ما يقول هذا مسلم؟ لما ورد عليهم هذا السؤال من العلماء السلفيين، كيف أنتم تقولون ثم استولى؟ هل نسبتم الله إلى العجز وإلى أنه كان غير مستول على هذا الخلق العظيم وهو العرش الكريم؟ فبيقولوا لا، نحن بدنا نقول استيلاؤه، هم يقولون ليس كاستيلاء البشر. إذا رجعوا للتفسير السلفي، استوى استعلى، لكن استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملوك على عروشهم، انتهى الأمر. وهكذا يجب أن يقال في كل الصفات الإلهية، وهذا أسسه ربنا عز وجل في غير ما آية كريمة. فهو يقول مثلا في السورة التي تساوي ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شو معنى كفوا؟ يعني شبيه ونظير ومثيل. والآية الأخرى كذلك أو أصرح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية جمعت بين التنزيه ليس كمثله شيء وبين إثبات للصفات وهو السميع البصير. فنحن نقول كما قال السلف وغيرهم، الله سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، وبصير لكن بصره ليس كبصرنا، وهكذا طرد التنزيه في كل الآيات، آيات الصفات وأحاديث الصفات. هذا هو منهج السلف ومذهب السلف، إثبات كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أخبر بها نبيه في سنته، إثبات مع تنزيه، لا تشبيه ولا تعطيل. التشبيه أن يقال بصره كبصرنا، حسنا، وسمعه كسمعنا، وكلامه ككلامنا، إلى آخر الصفات. هذا كفر لا يجوز، ليس كمثله شيء. التعطيل نفي الصفات مطلقا حذرا إيش؟ من التشبيه. لا، نحن لما نأخذ الميزان الإلهي بيدنا ليس كمثله شيء،
وهو السميع البصير لا نقع في التشويه. على الرغم من ذلك تجد المعتزلة بصورة خاصة وأكثر الطوائف الأخرى بصورة عامة كالماتريدية والأشاعرة ينكرون كثيرا من الصفات الإلهية كالاستواء على العرش، يقولون استوى بمعنى استولى، طيب استولى معناها ما كان مستولي من قبل ثم استوى على العرش، لا، استيلاء الله ليس كاستيلاء البشر، بل سوى الله أي استعلاؤه. خلوا الآية إذن كما فسرها السلف، أجيبها لقيد، استعلاء الله على عرشه ليس كاستعلاء الملك على كرسيه وعرشه. لذلك جاء في عقيدة من عقائد الحنفية الجيدة قال: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. قول بلا وصف التمكن والاتصال هو تأكيد لكون الله علوه على عرشه ليس كونه المخلوق على عرشه، لأن هذا المخلوق لو سحب العرش من تحته لوقع على أم رأسه ولم استطاع أن يستقل بنفسه، هذا خارق كبير. لذلك قال هذا العالم الفاضل: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. اي نعم، هذه قصيدة اسمها بدء الأماني، يقول العبد في بدء الأماني قصيدة فيها أوصاف لله عز وجل جيدة. وهذا الأحناف المتأخرين مثل الأشاعرة بأوله، لكن المتقدمين منهم وبخاصة إمامهم أو ثلاثة العقيدة، يقول: من لم يقل أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. ليه؟ لأن ربنا يقول: أمنتم من في السماء؟ فهؤلاء الذين يغالون في القرآن ماذا يقولون؟ أمنتم من في السماء يعني ملائكة. الله أكبر، ربنا يتكلم عن ذاته: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا يتمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كل هذه الصفات أعطوها للملائكة. فأبو حنيفة يقول: من لم يعتقد أن الله في السماء فقد كفر، لأنه معناه إنكار هذه الآية بل آيات كثيرة وأحاديث مروية كالحديث المشهور، لكن الناس غافلون عن العقيدة التي تنطوي تحت هذا الحديث المشهور: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض. ليس مقصود الحديث من في الأرض يعني الحشرات اللي تحت التراب طبقات التي لا تصل إليها أبصارنا ولا اكتشافاتنا، وإنما ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض من الإنسان والحيوان، ولا تحملوهم ما لا يطيقون ولا تعذبوهم إلى آخره، كما جاء ذلك مفصلا في كثير من الأحاديث الصحيحة. فحينئذ نفهم تمام الحديث: يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم من على السماء. فيأتي المؤولة والمعطلة فيفسرون هذه النصوص من الآيات والأحاديث النبوية بخلاف ظواهرها. ليش؟ قال: حتى ما نشبه. لكن أنت شبهت ونقصت كمان، لأنه قلت استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. هذا بيت شعر تدل فيه في تفسير الآية، مع أنه من حيث الأدب العربي لا صح تفسير نصوص الكتاب والسنة بالشعر الحادث، وإنما الشعر العربي في الجاهلية باعتبار لساتهم على أصالتهم في اللغة العربية وما تسببت إليهم العجمة، فيستشهد العلماء حتى في إثبات ألفاظ لغوية بالشعر الجاهلي القديم. فمع أن هذا الشعر ليس قديما يستدل به أنه استوى يأتي بمعنى استولى، مع ذلك فقد شبه الله عز وجل بمين؟ ببشر. استوى بشر على العراق بمعنى حكم، بغير دم ولا بغير سيف ولا دم مهراق. فلما قيل لهم: كيف تشبهون استواء الله على العرش باستواء بشر على العراق؟ لا، استيلاء الله تشبهونه واستيلاء البشر على العراق، بينسحبوا يقولوا: لا، نحن ما بنقول ان استيلاء الله على عرشه كاستيلاء بشر على العراق. اذا دعوا الايه على ظاهرها وقولوا كما قال السلف استوى بمعنى استعلى، لكن استعلاء ليست استعلاء البشر وانتهى الامر. هذا البحث في الحقيقه يطول ومهم، ويكفي الان هذا المقدار لتفسير الجمله هذه وحامل القران غير الغالي فيه، يغلو يشتط ويزيد في تفسير الايات ما ليس منها ولا الجافي عنه. هذا المقصر في العمل به الجافي، فلان جفى فلانا بمعنى اعرض عنه. فالجافي عن القران هو المبتعد عن العمل به. فاذا حامل القران حافظ القران الذي يعتبر من احترمه واكرمه مكرما لله عز وجل، يشترط في هذا الحامل القران شرطان اثنان. الأول أن لا يكون مؤولا للقرآن تأويلا يعطل فيه المعاني الصحيحة ويحمله من المعاني ما لا يتحمل. والصفة أو الشرط الآخر أن يكون عاملا بالقرآن وليس جافيا عنه وتاركا العمل به. ومع الأسف الشديد إن وجدنا قارئا يعمل بالقرآن مثلا لا يستحي ما حرم الله، إن وجدنا هذا فلا نجد الحافظ للقرآن لا يوالي فيه، أي لا يفسره تفسيرا غير صحيح. إن وجدنا من الحفاظ صالحين فلا نجد من الحفاظ غير متأولين للقرآن التفسير الباطل. ولذلك فاتصاف حافظ القرآن بهاتين الصفتين في هذا الزمان عزيز وعزيز جدا. وأخيرا يقول وإكرام ذي السلطان المقصف. المقصف يعني العادل. من إكرام الله عز وجل أن يكرم المسلم الحاكم المسلم المقصف أي العادل. ذلك لأن هذا الإمام العادل هو من أولئك السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخيرا هنا سؤال، هل حديث إن في المعاريض لممدوحة عن كلمة صحيح؟ الجواب هذا حديث صحيح موقوفا وغير صحيح مرفوعا، والحمد لله رب العالمين. يا الله.